أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. روحي وأرواح العالمين لكم الفداء سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى لم يذوق الماء حتى اجتمعوا بحدى السيف على ورد الردى يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبايا من رميض يمنع الظل ومن عطش يسقى أنابيب القناة ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطايا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والباغي جزايا جزروا يا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإماء قتلوا بعد علم منهم بأنه خامس أصحاب الكساء وقتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأعلى ما الهدى وصريعا عالج الموت بلا يا شد الجبين ولا مد ردا يا ميت ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا يا النوح يا زهر على تنوحي النوح يا زهر على منه تنوحي نوحيك على المسموم لو نوحيك على حسين حنتنا عادت والدمع بالخد بادي ان تسألوني يا خليك كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساطي في فادي وعظام علي لون عين ناعي على حسين قول انا دهري يرماني بالرزايا بكل غالي وشتت اولادي عن يمين وعن شمالي ولا شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وعظم علي لون عين ناعي على حسين وعظم علي لون عين ناعي على حسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضمن حديث الكساء ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. في هذه الليلة وأنا في معرض سلسلة جذوات، والذي أتعرض فيها لجملة من خزائن الإرث المحمدي الذي ورثناه عن ساداتنا وأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، أختار هذه الليلة أن أسلط الضوء ضمن هذه السلسلة على حديث الكساء، وسأتعرض إلى جذوة من حديث الكساء، هذا الحديث المبارك، هذا الحديث المليء بالخيرات والبركات والفوائد العلمية والعقائدية والتاريخية والروحية وكل الفوائد التي يمكننا أن نتصورها فهي موجودة في هذا الدعاء، في هذا الحديث عفوا. حديثي هذه الليلة يدور حول محورين أساسين. المحور الأول حول قيمة هذا الحديث الرفيعة، القيمة الرفيعة لهذا الحديث الشريف. لقد تناول المسلمون جميعا الحدث الذي قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بينه وبين أهل بيته، بأن جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وشملهم بردائه، ثم نزلت آية التطهير. تناولوا هذه القضية، هذا الحدث، باهتمام بالغ، وتداولوه فيما بينهم كحدث قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، وعرف ما تداوله المسلمون حول هذه الواقعة وهذا الحدث بحديث الكساء. فالواقعة بما هي واقعة كحدث بما هو حدث أمر مشتهر بين المسلمين جميعا كحدث، يعني جمع النبي لأهل بيته وإحاطتهم بهذا الرداء كواقعة بهذا المضمون متفق على روايته جميع المسلمون، يتفق على روايته جميع المسلمين. ولعل المتتبع للروايات الموجودة في كتب المسلمين يرى أن هذه الواقعة حدثت أكثر من مرة، لأن الكيفيات التي روي بها هذا الحديث مختلفة، مما يشير إلى تعدد هذا الفعل من رسول الله بأهل بيته تأكيدا لمؤداه، ووصول هذا التأكيد للأمة. وقد ذهب أيضا إلى تكرار هذا الفعل بعض علماء العامة، أن النبي قام بهذا الفعل أكثر من مرة، ولهذا من يتوقف في قبول هذا الحديث، أي كواقعة حصلت من رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، فهذا قد أنكر رواية تصنف أنها من المتواترات، فقد رواها زهاء 30 شخصا، منهم 5 من المعصومين، 30 شخصا يروي حديث الكساء المتداول بين المسلمين، والذي يوثق الحادثة والواقعة المعروفة والصادرة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن يتوقف في قبول هذا الحديث المتواتر يشك طبعا في تسليمه وفي قبوله بأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك فليعيد حساباته في العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هنا وقفة مهمة. حديث الكساء بهذا الاسم روي بكيفية أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الصحابي الجليل، رواه عن مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو الحديث المشهور في كتب الشيعة. إلى جانب ذاك الحديث المتواتر، هذا الحديث أيضا له يعني بالكيفية التي رواها جابر الأنصاري، أيضا هذا الحديث والمتداول بيننا نحن الشيعة، ودأب الشيعة جميعا على قراءته والتبرك به في مجالس التوسل. في مجالس التوسل عادة يقرأ حديث الكساء لطلب الحوائج المتعسرة من الله سبحانه وتعالى، يتوسلون إلى الله بهذا الحديث الشريف. السؤال هنا، هذا الحديث الذي رواه، يعني الكيفية التي رواها جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه لحديث الكساء عن مولاتنا الزهراء عليه السلام، هذا الحديث ما قيمته السندية؟ وهل هو معتبر أو ممكن الركون إليه أم لا؟ طبعا الجواب على هذا السؤال تقدم شطر منه في المجلس السابق عندما تحدثت عن القيمة السندية لدعاء الندبة، فلا أكرر. الخلاصة أن منهج علمائنا في الأدعية وأحاديث الفضائل إذا كان مضمونها يتوافق مع الكتاب ومع السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت التي مضامينها معتبرة وأسانيدها معتبرة، فمنهج علمائنا أنهم لا يدققون كثيرا في السند ما دام المضمون متوافق مع القرآن ومتوافق مع الروايات المعتبرة. هذا قد قلته في المجلس السابق فلا أكرر، لا أعيد. المهم لدى عامة الناس أننا ننقل كلمات علمائنا الأعلام حول حديث الكساء وقيمته المصدرية وقيمته والتعرف على قيمته السندية، هل هو معتبر؟ ما هو موقف علمائنا منه؟ يركن إليه، يوثق بصدوره أو يطمئن إلى صدوره عن المعصوم أم لا؟ المهم هو موقف العلماء، موقف أهل الخبرة، موقف أهل الاختصاص. سوف أذكر لكم إخواني أخواتي جملة من تصريحات أهل الاختصاص في هذا الباب. التصريح الأول، يسأل المرجع الراحل آية الله الميرزا جواد التبريزي عن صحة سند حديث الكساء، فأجاب: حديث الكساء مشهور، والشهرة هنا لا يقصد بها شهرة بين عامة الناس، لا، شهرة يعني يركن إليها أهل العلم. حديث الكساء مشهور، والثواب المنقول يعطى للقارئ والمتوسل بقراءته. له قيمة عند هذا العلم. التصريح الثاني للمرحوم آية الله الشيخ بهجت قدست نفسه، قال حول حديث الكساء وحول قيمته: المضامين العالية لهذا الحديث تدل على صدوره من المعصوم. هذا يشير إلى كلامنا المتقدم، المضمون للحديث، المضمون المتطابق مع القرآن ومع الروايات المعتبرة، هذا يدل على أنه صادر من معصوم وليس مجرد إنشاء من شخص. ويضيف الشيخ بهجت عبارة حقيقة تستدعي التأمل والتوقف، يقول مضيفا: بل هو من معجزات السيدة الزهراء عليها السلام، من معجزاتها. التصريح الثالث لآية الله السيد محمد صادق الروحاني دام ظله، سئل عن حديث الكساء فقال: سند حديث الكساء ابتداء من صاحب عوالم العلوم شيخ عبد الله البحراني، وانتهاء بالصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه في غاية الاعتبار. هذا السند معتبر، سند هذا الحديث في غاية الاعتبار، بدءا من صاحب الكتاب الذي نقل الحديث إلى جابر إلى الزهراء عليه السلام. يقول: هذا السند عندي معتبرون، وهذا مو إنسان عادي، هذا مختص. آخر تصريح أذكره للآقا بزرق الطهراني العلامة المعروف طبثراه، له تصريح في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، حيث قال في معرض ذكر بعض المصنفات التي صنفها بعض الشعراء سواء كانوا من الشعراء أو من العلماء، وقد نظموا حديث الكساء يعني جعلوه على هيئة شعر، يذكر هذه المصنفات، وهو في هذا المعرض تعرض لتقييم حديث الكساء فقال: أي هذا الحديث الذي له شأن عظيم عند الشيعة ويتبركون به ويحفظونه عن ظهر قلب. هو يشير إلى اهتمام الشيعة بهذا الحديث وبقيمته العالية. النتيجة أن لعلمائنا الأعلام كلام رفيع حول قيمة هذا الحديث الشريف. فهم بين من يرى اعتباره من ناحية السنة، يرى اعتبار إسناده، ومنهم من يرى بأنه مشهور فيطمئن بصدوره عن المعصوم، أو أنه محفوف بالقرائن الكثيرة ووفق حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات يطمئن بصدوره عن المعصوم عليه السلام. إذن لا يبقى مجال للمناقشة الزائدة في اعتبار هذا الدعاء وصحة نسبته للإمام المعصوم أو للمعصوم وهي مولاتنا الزهراء عليه السلام. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني، نريد أن نتوقف على المضمون العالي لهذا الحديث الشريف. يضم هذا الحديث الشريف بين جوانبه مضامين عالية رفيعة جدا، فيها عمق وفيها آفاق عقائدية ضخمة، وهذه المضامين الدرر هي ثمينة في سوق المعارف الإلهية. وسوف أقف وإياكم على مضمونين وإن كانت المضامين كثيرة، وذلك للفت النظر إلى هذا الثراء الضخم الذي نمتلكه في تراث أهل البيت عليهم السلام، لنستفيد منه في جميع مناحي حياتنا. المضمون الأول، ركز هذا الحديث على مطلب عقدي رائع إلى أبعد حد، حيث جاء في حديث الكساء قول النبي صلى الله عليه وآله عن الله: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن هم ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا المقطع، السؤال: كيف نفهمه فهما يتناسب مع القواعد العقائدية؟ الجواب: في البداية أود أن أشير إلى أن مضمون هذه العبارة لا يوجد فقط في هذه المقطوعة من حديث الكساء، بل هو موجود في مضامين روايات أخرى عن أهل البيت عليهم السلام. ولوقوف علمائنا على هذه الحقيقة، أشار الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاعتقادات إلى هذه الحقيقة، حيث قال: ويجب أن نعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقا أفضل من محمد والأئمة صلوات الله عليهم، ويجب أن نعتقد. وله يعني كلمات، ثم قال: وأن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته، يعني النبي صلى الله عليه وآله، للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته، وأنه لولاهم لما خلق الله السماء والأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق. هذا موجود في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق. فهذه الحقيقة تلقاها علماءنا بالقبول، وذلك لأنها مبثوثة كمضمون في روايات كثيرة عند أهل البيت، الواردة من أهل البيت أو عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. إذا علمنا هذا، أعود للإجابة على السؤال، كيف نفهم هذه العبارة؟ فلسفيا يقسم الفلاسفة العلة إلى أقسام، منها العلة الغائية وهي ما لأجلها الفعل، يعني لأجلها كان الفعل. فمثلا النجار عندما يصنع الكرسي يصنعه لأجل ماذا؟ للجلوس عليه. فإذا لا بد من وجود علة غائية لأجلها كان الفعل، فالجلوس علة غائية لأجلها كان فعل النجار في صنع هذا الكرسي. إذا قربت عندنا هذه الفكرة، أعود إلى موردنا، إلى صلب موضوعنا. الله عز وجل خلق الخلق وصنعه، السؤال لأي غاية خلقه؟ لأجل شنو؟ مو النجار يصنع الكرسي لأجل أن يجلس عليه؟ طيب الله خلق الخلق وصنعه لأجل ماذا؟ الهدف شنو؟ قال تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف العبادة، أن يعبدوني، هذا هو الهدف. ولما خلق الله الخلق سبحانه وتعالى وأوجد فيه من أوجد، لم يحقق هذه العلة الغائية من خلق الخلق على أتم وجه، وعبد الله على أتم وجه وأكمل وجه، إلا من؟ إلا محمد وأهل بيته عليهم السلام. فشكلوا النموذج للغاية التي يريد الله الخلق أن يصلوا إليها. الله يقول للخلق: إذا أردتم أن تصلوا إلى العبادة التي أريدها منكم، فانظروا إلى النموذج هذا التام، إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فخلق الخلق من أجل أن يعبدوا الله عز وجل وفق هذا النموذج الذي جسده محمد وأهل بيته عليهم السلام. والله بعلمه يعلم بأن أهل البيت سوف يجسدون هذا النموذج قبل خلقهم، فخلقهم مقدمين على سائر الخلق، ورفع شأنهم وأعلى درجاتهم بناء على علمه سبحانه وتعالى. إذن الثمرة من الخلق تحققت في وجود أهل البيت عليهم السلام. ونحن غايتنا لا تتحقق إلا بالاقتداء بأهل البيت عليهم السلام. فإذا العلة الغائية من خلقنا أن نعبد الله عز وجل وفق وحدود وهدي هذا النموذج الذي لولاه لم تتحقق لنا عبادة لله، فلا تكون هناك غاية متحققة. إذن الغاية التي خلقنا من أجلها تتحقق بأهل البيت عليهم السلام، وهي العبادة لله عز وجل وفق النموذج الأتم الذي تجسد فيهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا بالنسبة للمطلب الأول أو الذي أسميناه بالمضمون الأول، الإفاضة الأولى في حديث الكساء. المضمون الثاني، بركات وجودهم عليهم السلام من ناحية الذكر، بركات ذكرهم صلوات الله عليهم. نقرأ في حديث الكساء: ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. نريد أن نعطي إشراق لهذا النص بالبيان، إشراق في الأذهان طبعا، وإلا هو مشرق في حد ذاته. لقد روى جميع المسلمين أن ذكر علي عبادة، ولا شك أن ذكره صلوات الله عليه هو ذكرهم جميعا، ذكر أهل البيت جميعا. بذكر علي يتحقق ذكر جميع أهل البيت عليهم السلام، لأن آل محمد عليهم السلام هم نور واحد، وأهل البيت هم نور واحد صلوات الله عليهم أجمعين. بل أن ذكرهم هو ذكر لله، لأننا إذا ذكرناهم ذكرنا الله، وإذا ذكرناهم ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى. لذلك إذا ذكروا تتنزل الملائكة على من ذكرهم وفي المجلس الذي ذكروا فيه، وتتهافت الملائكة على أن يفدوا على هذا المجلس ويستغفرون لمن كانوا فيه، لأن في ذكرهم عليهم السلام تذكير بالله، وفي ذكرهم تجديد للدين وإحياء للدين. ولذلك ينال من جلس في مجلس إحياء ذكرهم الثواب العظيم. بودي أن أذكر هذه الرواية الجميلة جدا في فضلهم عليهم السلام. روى شاذان بن جبرائيل القمي في كتاب الفضائل بإسناده يرفعه عن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما اجتمع قوم يذكرون فضل علي بن أبي طالب عليه السلام إلا هبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحف بهم، فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء فيقول لهم الملائكة: إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة، فلم نر رائحة أطيب منها، فيقولون: كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته وأهل بيته عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واصل الحديث: فعلق علينا من ريحهم فتعطرنا، فيقولون: اهبطوا بنا إليهم، فيقولون: تفرقوا، ومضى كل واحد منهم إلى منزله، فيقولون: اهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان. الملائكة ينزلون ليتعطروا بالمكان الذي ذكر فيه أمير المؤمنين عليه السلام. ذكر فضائلهم فيها رحمة، فيها خيرات. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: ألا وإن لكل شيء سيدا، وسيد المجالس مجالس الشيعة، هي سيدة المجالس. ليش؟ لأن الشيعة الحقيقيين في مجالسهم لا بد أن يذكروا أهل البيت عليهم السلام. نعم، هذه مجالس الشيعة، فيها ذكر محمد وآله صلوات الله عليهم. ولعل من أجلى مصاديق تلك المجالس مجالس الحسين بأبي وأمي، هذه المجالس المملوءة بذكر الله والمملوءة بذكرهم، والتي فيها إحياء للدين. هذه المجالس التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، فهم الذين ربونا عليها، رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين. لذلك حق لنا أن نترحم عليهم، فلولاهم ما كان للحسين ذكر في قلوبنا. يقول أحد الشعراء: يا رحمة على والدي الهيج، رباني رباني وعلى درب الحسينية دلوني. ألف رحمة على أمي ووالدي، كل يوم العلمان اللطم قبل الصلاة والصوم، وبصياري بجيت عليك يا مظلوم، وقطعت علق بالشبات شدوني. فطنت ومن فطنت شفتك عشق بيا، ومن أسمع يا حسيني لطمني ديا، وجبت عمري بحسيني الحسينية، وحبك بالخلق مجنون سموني. الخلق لو رادت مسودا تسميني، ولو بهواك يا محلى سواديني. حسين انت شعاري ومذهبي وديني، وذكر مصيبتك ترتيل قراني. رجايا رجايا بخدمتك ما اريد انا الجنة، ولا اريد ثواب، اريد رضاك سيدي. نعم، بخدمتك بالبكاء عليك تبكيك عيني، لا لاجل مثوبة لكنما عيني لاجلك باكية. رجايا بخدمتك ما اريد انا الجنة، اريد الجنة زيارتك اتعنى، ويا مشايتك العام اتمنى، امشي وعلى بابك دوم تا تلقاني يا حسين على بابك وتاني إلى العاشورك خدامي وعبد لي القاصد يزورك وبيض وجهي من اصخامة جدورك وكفان الشرف وكفان الشرف يا حسين كفاني. لا تطلبوا قبر الحسين لشرط أرض أو لغربي فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. إلهي نسألك وندعوك بحق الحسين ودماء الحسين أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء بحق محمد وآله النجباء. تقبل منا ومن إخواني المستمعين والمستمعات والمؤسسين بأحسن قبولك لأرواح موتى الجميع. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.